بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يقول أخ هذه أسئلة من الأردن. السؤال الأول: ماذا يحكم على من يقول ليس الآن وقت صلاة؟ هذا كلام صاحبه على خطر عظيم، فدين الإسلام دين كامل شامل إلى قيام الساعة، ولا عزة للإسلام والمسلمين إلا بإقامة الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. ولا فلاح للمسلم إلا بإقامة دينه وبالمحافظة على أركان الإيمان وأركان الإسلام، ومن أعظم أركان الإسلام إقامة الصلوات الخمس والمحافظة عليها. فهذا القائل ليس الآن وقت صلاة، إن كان مراده ليس هذا العصر عصرا للصلاة وإنما للأعمال الدنيوية، وهو يعتقد هذا الاعتقاد، فهذا كفر وردة. فإن دين الإسلام دين شامل كامل مستمر إلى قيام الساعة. وإن كان قالها على سبيل المزاح فهو أيضا على خطر عظيم، يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من ذلك وعلى ضلال بعيد. ولا يجوز أن يمازح الإنسان بمثل هذه الأقوال. أما إن كان مراده أنه دعي إلى صلاة بعينها فقال ليس الآن وقت الصلاة بمعنى أنه سيصليها في وقت لاحق، فهو أيضا لا يجوز له، فهو مأمور بالصلاة في الجماعة. قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. والواجب على المسلم أن يحافظ على الصلاة في الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة: لقد هممت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والأدلة في وجوب صلاة الجماعة كثيرة مذكورة في غير هذا الموضع. يقول الأخ السؤال الثاني: رفع اليدين هل هو ركن من أركان الصلاة أم لا؟ رفع اليدين، أولا ترفع اليدان في أربع مواضع من المواضع من الصلاة، ثبت ذلك في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر، يعني تكبيرة الإحرام، وإذا رفع يديه وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. زاد البخاري في رواية له: وإذا قام من الركعتين بعد الجلوس، يعني بعد التشهد الأول. فهذه الأربع المواضع هي الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع فيها. وهذا الرفع ليس من الواجبات ولا من الأركان عند عامة أهل العلم، بل هو من المستحبات. ويدل على أنه ليس من الواجبات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به المسيء في صلاته عند أن علم رجلا أساء الصلاة كما في الصحيحين عن أبي هريرة، وهو في السنن عن رفاعة بن رافع لم يذكر من الأوامر رفع اليدين. يقول أخ السائل السؤال الثالث: رجل نسي سجدة من سجود الصلاة فهل تبطل الصلاة؟ إن استمر على تركها وانصرف من صلاته ولم يسجد السجدة، نعم صلاته باطنة لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. وأما إن كان استدركها، فمثلا لو ذكر بعد أن رفع رأسه أو بعد أن قام، فإنه يرجع إلى الموضع الذي نسيه فيجلس بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية ثم يتابع صلاته. وإذا لم يذكر حتى سلم من صلاته فإنه يبقى عليه ركعة، لأن تلك الركعة التغت عليه بسبب تركه لركن من أركانها، فيكون بقي عليه ركعة لأن الركعة تلك التغت عليه، فيقوم ويزيد ركعة ثم يسجد سجود السهو بعد السلام. يقول السؤال الرابع: ما حكم الصلاة في السراويل في مكان العمل؟ أولا، ننصح المسلمين أن يلبسوا الإزار والقميص كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الإزار والقميص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينصح بلبس الإزار أو القميص كما فعله صلى الله عليه وسلم. بقي لبس السراويل إن كانت فضفاضة على الألبسة على طريقة السراويل التي يلبسها المسلمون فيجوز لبسها ويجوز الصلاة فيها. ويدل على ذلك حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم. وجاء بنحوه عن جابر في صحيح مسلم. وكذلك يدل عليها أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد صحيح في صحيح البخاري أنه رضي الله عنه سئل يصلي الرجل في ثوبين، قال: إذا وسع الله فأوسعوا. جمع الرجل عليه ثيابه، صلى الرجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل وإزار، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في تبان وقميص، في تبان وقباء. فذكر من ضمن ما يصلى فيه السراويل والإزار، والإزار ما يغطي ورداء، والرداء ما يغطي البدن الأعلى، النصف الأعلى. فعمر رضي الله عنه في هذه الصورة واضحة أنه سيصلي في سراويل وليس عليه إزار، أنه قال: صلى الرجل في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وإزار. فالصورة التي هي صلى في سراويل ورداء يكون قد انفرد بذكر السراويل فيها، وهذا محمول على السراويل الطيبة الفضفاضة. وأما ما يسمى بالبنطال الذي يكون ضيقا فينبغي اجتنابه في الصلاة، فإن فيه تشبها بأعداء الإسلام وينصح بتركه. وإن كان ضيقا جدا بحيث يصف العورة فيخشى على صلاته من البطلان، يخشى على صلاته. يقول أخ السائل: السؤال الخامس: إذا كانت الأرض تمر فيها الكلاب فهل تجوز الصلاة فيها؟ وهل وضع السجادة يكون عازلا بينك وبين النجاسة؟ مجرد المرور لا يقتضي تنجيس الأرض، لأنها غالبا تمر ورجلاها جافة فلا تنتقل النجاسة إلى الأرض، إضافة إلى أن الأرض من التراب، والتراب ماذا يدفع النجاسة عن نفسه حتى يتغير. إضافة إلى أن تصيبها الشمس والهواء وهي مما يطهر. إذن لا يحكم بنجاسة الأرض بمجرد مرور الكلب عليها حتى يتيقن من إصابة النجاسة للأرض. فإن شككت فلا بأس باتخاذ العازل من السجاد أو غيره، من سواء الحصير أو السجاد أو غير ذلك. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن شككت فهذا هو الذي ينبغي. والكلب وإن كان نجسا على الصحيح من أقوال أهل العلم، إلا أنه لا تنتقل النجاسة بمجرد المرور، لأن الرطوبة لسنا متنقلين من وجود عرقه أو لعابه أو شيء انفصل من جسمه إلى الأرض التي مر فيها، بل الذي يغلب على الظن خلو ذلك من ذا ماذا من مكان مروره. يقول السؤال السادس: امرأة تشكو زوجها أنه يغيب كثيرا عن البيت ويقصر في تربية أولاده، وترك أخاه وعمره وعمره 10 سنوات عندها وهي القائمة عليه، ويعود في ساعة متأخرة من الليل إلى البيت وتشكو من تلك المعاشرة، ثم والآن عازم أن يتزوج بثانية وهي سلفية فرنسية ومهاجرة، وهو عامي مخزن للقات من جيبوتي، فتطلب النصيحة. النصيحة لها أن تصبر عليه وأن تدعو له بالهداية، تدعو له بالهداية وتصبر على النصح له، والصبر عاقبته حميدة وعاقبته طيبة. قال الله سبحانه وتعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله سبحانه وتعالى قادر على أن يقلب حالته في كلم ماذا في وقت كلمح البصر. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لكم فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فعليك بالدعاء، عليك أن تدعي له بالهداية والتوفيق، وأن تستمر في نصحه وبالصبر عليه. والله سبحانه وتعالى يقلب القلوب، فلعل الله يستجيب الدعوة ويهديه، والله المستعان. يقول السؤال السابع: ما نصيحتكم للأخوة من أهل السنة في الأردن؟ نتواصل إياهم بتقوى الله سبحانه وتعالى والحرص على العلم النافع والعمل الصالح، فلنحرص على العلم، على حفظ القرآن والسنة، وعلى دروس العقيدة الصحيحة، وننصحهم أيضا بنشر العلم ونشر المنهج السلفي دعوة أهل السنة والجماعة، فليحرصوا على التآخي، وليحرصوا على تعليم الناس الخير والسنة، وعلى تعليم الناس منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وتحذيرهم من البدع والضلالات، وتحذير المسلمين من التفرق، والاجتماع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ونتواصل إياهم بالحرص على الاجتماع والحرص على الأخوة، فالشيطان حريص على التحريش بين الأخ مع أخيه، والشيطان حريص أيضا على تفريق المسلمين، فقد يكون المسلم مع أخيه المسلم على منهج واحد وعلى عقيدة واحدة، فتحصل الاختلافات من قبل الشيطان، اختلافات وتحريشات، وربما سببه ناتج عن إساءات شخصية بينهم فيما بينهم، أو حسد، أو تقصير حصل من الأخ لأخيه، فإذا به يتتبع عليه الزلات ويلحقه بالمبتدعة ويزين له الشيطان هذا العمل، فهذا عمل لا ينبغي. واعتصموا بحبل الله جميعا، حبل الله جميعا، ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وإذا حصلت الزلة من أخيك فعلاجها أن تنصح له، وإذا لم يقبل منك فغيرك ينصح له حتى يترك الشر. ونوصي إخواننا أهل السنة والجماعة هنالك أن يقبلوا على شأنهم وعلى العلم والتعليم، وأن يتميزوا بدعوتهم، ولا يخالطوا المبتدعة من الإخوان المسلمين أو غيرهم. لا تخالطوا المبتدعة، فإن مخالطتهم مرض وسبب لموت الدعوة، فلا تخالط المبتدعة، وأيضا سبب في إدخال الشبهات على قلبك وسبب لزيغ القلب. قال عبد الله بن عباس: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. أخرجه الدارمي بإسناد صحيح. وقال أبو قلابة رحمه الله: لا تجالسوا أهل البدع ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يلبسوا عليكم بعض ما تعلمون، أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعلمون. أخرجه الآجري والدارمي وغيرهما بإسناد صحيح. فالحرص على الحرص على العلم النافع، فليحرصوا على تعلم العقيدة الصحيحة، وكذلك ليحرصوا على التفقه في دين الله عز وجل، وعلى أخذ العلوم من أهل السنة والجماعة. ومن لم يتيسر له الجلوس في حلقات العلم فليقتني الملفات الصوتية التي تنشر في الشبكات، وليأخذ دينه عن أهل السنة والجماعة، عمن علم بالثبات على الحق والسنة. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم. من القائل؟ قاله محمد بن سيرين رحمه الله، كما في مقدمة صحيح مسلم بإسناد صحيح.